إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى قصة الرجل المؤمن مؤمن آل فرعون قصة عظيمة بليغة صدع فيها الرجل المؤمن بإيمانه ودعا إلى دينه وأقام الحجة على قومه بأسلوب بليغ فيه موعظة عظيمة يقول الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب في أثناء هذا الحوار الذي دار بين الرجل المؤمن وبين قومه لما أقام عليهم الحجة وخوفهم ووعظهم بما جرى للأمم السابقة من قبلهم انتقل إلى نقطة أخرى هي من أعظم الحجج عليهم لقد ذكرهم أنهم بعث فيهم نبي من قبل موسى عليه السلام بعث فيهم هم في نفس هؤلاء القوم الذين هم الآن يكذبون موسى عليه السلام ويعاندونه ويؤذونه فالرجل يقول لهم إن الذي بعث فيكم الآن ليس بدعا من الرسل بل قد تقدمه شخص مثله تقدمه رسول دعا إلى مثل ما يدعو إليه موسى الآن فهذه حجة بليغة عليهم تبين لهم أن هذا الأمر ليس جديدا فيهم وتبين لهم أن الرسل دينهم واحد وشريعتهم واحدة ودعوتهم واحدة. فنفس ما يدعو إليه موسى الآن هو الذي دعا إليه يوسف من قبل. فتذكر قصة يوسف عليه السلام، وتذكر ما وقع له من البلاء العظيم الذي فيه الموعظة البليغة لكل إنسان، وتذكر كيف آل به الأمر إلى أن صار عزيز مصر، تذكر كيف دعا إلى الله سبحانه وتعالى حتى وهو في أشد أوقات الاستضعاف والأذى، عندما كان سجينا ضعيفا لا يملك من أمر نفسه شيئا، ومع ذلك لم يتوقف عن الدعوة إلى الله، بل استغل موقفه أحسن استغلال. فتأمل في دعوة ذلك النبي عليه السلام، وتأمل كيف كانت موجودة قائمة في أهل مصر، في نفس القوم الذين بعث فيهم موسى عليه السلام من بعد. والسؤال الذي يطرح الآن، كيف ساغ لأهل مصر أن يكذبوا موسى مع أنهم بعث فيهم رسول دعا إلى مثل ما دعا إليه موسى؟ الجواب يأتيك في السياق البليغ للآية: فما زلتم في شك مما جاءكم به. أي إنهم عندما ظهر فيهم يوسف عليه السلام وعندما دعا إلى دين الحق والتوحيد لم يؤمنوا به، لم يؤمنوا به حق الإيمان، لم يؤمنوا به إيمانا صادقا عن قناعة وصدق وإخلاص. فالآية دليل واضح على أن الاستجابة التي وقعت ليوسف عليه السلام لم تكن استجابة على الحقيقة. قال أهل العلم بالتفسير في هذا الموضع: إنهم استجابوا ليوسف عليه السلام لأجل الدنيا، لأجل الرياسة، فإنه كان عزيز مصر، وهو الذي جعله الله تعالى سبباً في إنقاذ مصر من المجاعة والجذب، فعظم في عيونهم وأطاعوه لأجل ذلك، لا لأجل القناعة الحقيقية بما كان عليه يوسف وما دعا إليه يوسف. لهذا لا تعجب إذا عرف السبب بطل العجب، لا تعجب عندما تعرف أنهم كذبوا موسى عليه السلام مع أن الدعوة واحدة، ومع أن الدين واحد، ومع المبدأ واحد، لأنهم في الحقيقة لم يؤمنوا بيوسف عليه السلام. فالإيمان الذي يكون لأجل الدنيا، الذي يكون لأجل الرياسة، الذي يكون لأجل المصلحة، لا يكون إيمانا على الحقيقة أبدا، ولا يعصم صاحبه من الهلاك أبدا، بل يكون أشد عرضة لأي فتنة. عندما تأتيه الفتنة يترك إيمانه، عندما تأتيه الفتنة ينتكس، عندما تأتيه الفتنة ينسى، لأنه في الحقيقة لم يؤمن إيمانا حقيقيا بذلك المبدأ، بتلك الدعوة التي كان يدعو إليها من قبل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا المعنى واضحا في قوله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هكذا كان أهل مصر، لم يؤمنوا بيوسف عليه السلام إيمانا حقيقيا، لم يؤمنوا بدينه عن قناعة، لهذا بقي الشك في قلوبهم، بقي الريب في قلوبهم، هل ما جاء به حق أم لا؟ هل هذا الدين الذي جاء به حق أم لا؟ هكذا بقي الريب في قلوبهم. فلما وقعت الفتنة وظهر فيهم فرعون واستخفهم واستحمقهم أطاعوه، لأنهم في الحقيقة لم يكن إيمانهم بالرسل على الحقيقة، مع أن الأمر كما جاء في هذه الآية نفسها: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. بالبينات، فكيف لم يؤمنوا وكيف لم يزالوا في شك مما جاءهم به؟ وهذا فيه إيماء إلى البينات التي جاء بها موسى عليه السلام، أي إن البينة واحدة، كما جاءكم يوسف من قبل بالبينات فها هو موسى يأتيكم الآن بالبينات، ولا يلزم أن تكون البينة خارقا للعادة، وقد سبق التنبيه على هذا. فإن يوسف عليه السلام لم يذكر أنه بعث بخارق للعادة، أفيكون هذا قادحا في صدقه؟ إنما البينات كما قال أهل العلم ما قاله لصاحبي السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا يلزم في البينة أن تكون عصا، لا يلزم في البينة أن تكون ناقة، لا يلزم في البينة أن تكون كذا وكذا. التوحيد مركوز في الفطرة، التوحيد مركوز في القلب. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كفى بهذا بينة، كفى بهذا برهانا، لا يحتاج العاقل معه إلى أي شيء آخر. ومع ذلك فما زلتم في شك مما جاءكم به. لهذا لما جاء موسى عليه السلام مع الشك الموجود في القلب من قبل، ومع المرض الموجود في القلب من قبل، ظهر العناد، وخصوصا مع طاغية كفرعون. فإن الله تبارك وتعالى إذا قيد للضلال من يبعثه، فإن الإنسان عندئذ يستقوي ويعلن ويبادر. وليس هناك في الطغيان من هو أشد من فرعون، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وسنرى في هذه القصة كيف استخف قومه واستحمقهم مع قوة بيان الرجل المؤمن وصدق حجته وصدق برهانه. ومع ذلك فالأمر كما جاء في هذه القصة نفسها: ومن يضلل الله فما له من هاد. وتأمل كيف بلغ الريب بالقوم أنهم قالوا كما قال الرجل المؤمن هنا: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كأنهم يقولون في أنفسهم بلسان حالهم: هذا أمر وانتهى، والحمد لله أنه انتهى. هكذا يقولون. انظر كيف يكون الحق ثقيلا على قلوب الضالين، كيف يكون الحق ثقيلا على القلوب المريضة التي لا تعي ولا تفهم ولا تفقه. انظر كيف يجعل الله عز وجل الأغلال عليهم، كيف يصمهم الله عز وجل ويعمي أبصارهم، كيف يجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. إنه أمر خطير. الحق هل يمكن أن يكون ثقيلا على القلب؟ هل يمكن أن ينظر إنسان إلى نبي مرسل من عند الله عز وجل وكأنه ثقل جاثم على صدره، بمجرد أن يهلك أو يموت يقول كما نقول نحن هنا في مصر: بركة يا جامع؟ يصح هذا؟ نعم يصح، إذا كان القلب مريضا، وإذا كانت الفطرة منكوسة، وإذا تمكن الضلال من القلوب يصنع بها ما هو أشد وأنكى من هذا. ولكن الناس مهما يكيدون ومهما يظنون ومهما يرجون، فالله غالب على أمره. بعث الله تعالى إليهم من بعد موسى عليه السلام ببينات عظيمة، بدعوة عظيمة، بأمر هو أظهر وأكبر وأشهر بكثير مما كان عليه يوسف عليه السلام. فليس هناك من أحد يظن أنه أقوى من الله، وليس هناك من أحد يظن أن كيده فوق كيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الله عز وجل لا يغلبه شيء. وإذا أراد الله تعالى شيئا فلا بد أن يقع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فبعث الرسول بالبينات والهدى، وبعث من حيث لا يحتسب فرعون الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل خشية على ملكه وسلطانه، فإذا به يبعث فيه الرسول من نفس القوم ومن نفس الجنس ومن نفس العنصر، بل يتربى في بيته، يتربى في بيته، يربيه فرعون بنفسه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هكذا كيد الله، هكذا إرادة الله، لا يستطيع أحد أن يغلبها أبدا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وقد بعث الرسول، فما الموقف الآن؟ كأنه يقول لهم اتعظوا مما جرى لكم من قبل، وتأملوا في الدعوة السابقة التي كانت على يد يوسف عليه السلام، فلا يكن موقفكم الآن كموقفكم السابق. اتقوا الله واستجيبوا لرسل الله وادخلوا في دين الله، ولا يكن من شأنكم ولا يكن علامة لكم أنكم تكذبون الرسل، كلما بعث فيكم رسول كذبتموه. هذه موعظة بليغة يلقيها الرجل المؤمن على قومه لعلهم يفهمون، لعلهم يرجعون. ولكن الأمر في الحقيقة كما ختمت به الآية، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. مسرف على نفسه، مسرف ظالم لنفسه، مسرف لأنه يعاند الله، يعاند الحجج والبراهين التي تأتيه من عند الله، مسرف لأنه يكذب الرسل. وأي إسراف فوق هذا؟ الإسراف مجاوزة الحد، وحد الإنسان أن يؤمن بما جاء به من ربه، وأن ينقاد للأنبياء والرسل، وأن يتبع الحجة التي تأتيه من عند الله، هكذا حد الإنسان. فمن طغى وعاند وكذب فقد أسرف على نفسه. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فما زلتم في شك مما جاءكم به، أي إذا استمر الشك في قلوبكم، وإذا استمر الريب في صدوركم، فإن عاقبتكم الضلال. ولا يلومن أحد إلا نفسه، فإن الله عز وجل لا يهدي إلا من يستحق الهداية، ولا يضل إلا من يستحق الضلالة. فإذا كان الريب في القلب، وإذا كان في القلب عدم الثقة وعدم الطمأنينة وعدم الانقياد لما يجيء من عند الله عز وجل، فكيف يهدي الله تعالى عبدا على هذه الصفة؟ فلما شكوا ولما ارتابوا ولما أسرفوا أضلهم الله عز وجل عندما بعث فيهم موسى، كما أضلهم قبل ذلك عندما بعث فيهم يوسف عليهما السلام. موعظة أخرى وحجة أخرى يلقيها الرجل المؤمن على قومه، ولننظر كيف يكون الأمر بعد ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن هذه الآية الكريمة فيها إشارة بليغة إلى صفة من أخطر صفات الإنسان، وهي النسيان والأمن من مكر الله عز وجل، والركون إلى ما عليه الإنسان من طغيان أو معصية أو مجاوزة للحد، وكأنه ليس هناك رب، وكأنه ليس هناك إله يقضي ويحكم ويفصل ويحكم ما يريد. هذه الصفة من أخطر صفات الإنسان، والذي لا يتنبه لها ولا يسعى لعلاجها تكون عاقبته وخيمة، لأن العقوبة عندما تقع تقع بغتة وبدون سابق إنذار، وإذا وقعت العقوبة لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. وإن الله تبارك وتعالى مع سعة رحمته ومع أنه جعل بابا للتوبة لا يغلق أبدا، إلا أنه جعل له وقتا، جعل للتوبة وقتا مؤقتا لا تقبل فيه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال السلف: من قريب أي قبل الموت، فكل ما كان قبل الموت فهو قريب، والمشكلة أننا لا نعرف متى الموت، هذه هي المشكلة. وإلا فلو عرف كل واحد منا وقت موته فإنه سيتوب قبل موته مباشرة ويفعل قبل ذلك ما يريد، ولكن الله عز وجل حجب هذا الأمر عن العباد حتى لا يطغوا ولا يفسدوا، وحتى يعرفوا قدرهم ويلتزموا بأمر ربهم. ولولا ذلك لكانت الفوضى، ولكان الطغيان، ولكان الخروج عن أمر الله عز وجل بما تأباه حكمة الله تعالى في هذا الكون. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. انتبه إلى شأن الكفار السابقين، وانظر كيف أنهم أرادوا أن يتوبوا عندما رأوا البأس. فرعون نفسه الذي نتكلم فيه الآن، لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فماذا قال الله عز وجل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا يصح. وبين الله عز وجل أن هذا من الأمور الماضية المعروفة في المشركين والكفار وأعداء الرسل. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فماذا قال الله عز وجل؟ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. انتبه، الإيمان عند العقوبة قد لا يقبل، التوبة عند البأس قد لا تقبل. فالإنسان منا قد يبقى ناسيا غافلا لاعبا، وكأنه ليس هناك رب، وكأنه ليس هناك حسيب ولا رقيب، ويطمئن إلى أن المصيبة قد وقعت وزالت ولن تأتي مصيبة أخرى، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هكذا الإنسان. فما يدريك إذن أيها الإنسان أن المصيبة التالية لا تكون قاصمة، ما يدريك أن العقوبة التالية يكون فيها الموت، فعندئذ لا تقبل التوبة،
ما يدريك. إلى متى سنقول قد مرت المصيبة ولن تأتي مصيبة أخرى؟ إلى متى سننسى؟ إلى متى سنغفل؟ إلى متى سنركن إلى أنفسنا وإلى غرورنا؟ إلى متى؟ إن الله عز وجل يرينا الآية وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. انظر فيما يحدث حولك واعلم أن الله تعالى حي وأنه فعال لما يريد وأنه إذا أراد شيئا فلا راد لقضائه. إننا ظالمون، إننا ظالمون لأنفسنا، إننا مقصرون في حق ربنا، إننا بعيدون عن ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نأمن، لا نأمن، لأن حالنا ليست حال أمن، ليست حال طمأنينة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الضمان من ربه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أفكان صلى الله عليه وسلم شاكا في كلام الله؟ أفكان شاكا في وعد الله؟ ومع ذلك كان إذا رأى السحاب في السماء اضطرب وتغير لونه حتى عرف ذلك فيه، وكان إذا سئل عن ذلك قال ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وهو حي، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، ومعه أناس خير الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك لا يأمن مكر الله ويخاف من عذاب الله، يخاف إذا رأى شيئا أن يكون فيه عذاب، أن يكون فيه بأس، أن تكون فيه عقوبة. فما بالنا الآن نأمن ونطمئن؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما لنا أيها المسلمون؟ ما لنا يا عباد الله؟ إن الله عز وجل يرسل بالآيات تخويفا، يخوفنا الله عز وجل، فنرجو ألا نكون ممن حق فيهم قول الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. انظروا حولكم واتقوا الله ربكم، علينا أن نعود إلى ربنا، علينا أن نسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، علينا أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأن رحمته وإن كانت تسع كل شيء لكن الغضب موجود ولكن النقمة موجودة، وإن الله تبارك وتعالى إذا عذب أحدا لا يعذبه إلا بذنبه، وما ربك بظلام للعبيد، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فلنتب إلى ربنا ولنعد إلى ربنا ولنحسن الصلة بربنا، علينا أن نتوب توبة صادقة، علينا أن نعود عودة صادقة، ونسأل الله تبارك وتعالى مسألة المستغيث المضطرش أن يرفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من بلاء لا نطيقه ولا نتحمله، اللهم إنا نعوذ بك من بلاء لا نطيقه ولا نتحمله، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل، اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل، اللهم هلكت الأموال وانقطعت السبل، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا وارحمنا وارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم توفنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.